السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة مريم، بدءا من الآية رقم 89. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
قوله سبحانه: وقالوا اتخذ الله ولدا، هذه إحدى مثالب وسيئات أهل الكفر، لأنهم أنكروا الآخرة وادعوا قبل ذلك أن عيسى ابن الله وأن فاطمة جزء من الله، ثم عدد الله مثالبهم، ثم انتقل إلى أهل الكفر فذكروا أنهم كفروا بالله وأنهم تعاهدوا أنهم سيكونون لهم عند الله عهداً وولداً ومالاً، فلما ذكر بغيهم أردف بذاك البغي الشديد الذي غضب الله في مقالتهم غضباً، كاد أن يهد الجبال وأن تخر السماوات وتنشق الأرض، فقالوا اتخذ الله ولداً. القائل: لم يعينه الله عز وجل ولم يصف به أحدا، فشمل اليهود لأنهم يقولون عزير ابن الله، ودخل فيه النصارى لأنهم يجعلون إلهين غير الله عيسى وأمه، ثم دخل فيه هؤلاء المخاطبون أهل الكفر من أهل مكة. سورة مريم مكية، مكية يعني الخطاب فيها جاء لإثبات النبوة وتقرير الألوهة وبيان أن الله عز وجل وحده الخالق. الأحكام جاءت أغلبها في السور التي نزلت بالمدينة. اتخذ الرحمن، اتخذ أصلها أخذ، والأخذ معناه التناول، قريب من التناول، لأن التناول يتناول فيه بطش، لا تقول تناول زيد لعمر، تقول أخذ زيد لعمر، لكن إذا تناولت الشيء لنفسك تقول تناولته. اتخذ بمعنى جعل في المأخوذ صنعة وجعل فيه شيئا، فإذا قلت اتخذ من الشجر دبسا ومن الفاكهة حلاوا، يعني صنع فيها صنعة فأخرجها عن كذا. فإذا قالوا اتخذ الله ولدا، أي بمعنى أن الله صنع من الخلق، أن الله صنع شيئا فاستولد منه ولد، وهذه كلمة خطيرة جدا وعظيمة عند الله عز وجل. اتخذ إما أن تكون بمعنى سمى، وليس هنا هو المقصود، إنما اتخذ بمعنى الله، بمعنى أن الله جعل أحد مخلوقاته تعالى الله عز وجل، إنما يقول مخلوق إنما يقول جزء من الإله، فأتى بهذه الشنيعة العظيمة، فبين الله عز وجل أن هذه الكلمة زلزلت منها الجبال والسماوات والأرض، قالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، الإد عن العظيم المنكر الذي لا يطاق سماعه ولا يستطيع أحد رؤيته من شدة الهول أو القبح، فقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات، تكاد بمعنى قربت أو حصل لها من الكيد والغيظ، جعلت لها إرادة أنها تهتز وتتحرك وتضطرب وتنفطر، أو أن الله عز وجل، هذا إحدى معني، كادت السماوات أن تشق وتنفطر، والمعنى الآخر أن الله عز وجل غضب غضبا شديدا، فلما سبحانه وتعالى الغضب والضحك والنزول والرضا والمحبة، هذه أوصاف يا عبد الله جاءت في كتاب الله وصف الله بها نفسه، لكن لا تظن الغضب كغضب المخلوقين ولا الفرح كفرح المخلوقين، ذاك أمر يختص الله به لا يشاركه فيها العبد، كل فعل نسبه الله إلى نفسه، لأن الفعل يأتي بمعنى المفعول، والفعل كما تقول رحمة، فانظروا إلى آثار رحمة الله، هذه الرحمة بمعنى المرحوم، أنزل الله رحمته على عباده أي رحمهم بها، وهناك رحمة صفة ذات تتعلق بها يختص بها الله عز وجل لا يضاهيها ولا يوصف بها بشر، فإذا قال فعل الله كذا الفعل بمعنى المفعول، ويأتي أحياناً أنه فعله سبحانه هو، خلق السماوات والأرض هذا فعله، لأنه أوجدها بقوله كن فيكون، وخلق آدم بيده أي فعله، هذه أفعال تختص بذاته، وفي أفعال بمعنى أنها مفعولاته، كلا هذين النوعين من الفعل لا يشارك العبد فيها، فمن أراد أن يضاهي الله عز وجل في أفعاله فهذا ممقوت، فالله عز وجل ينكر به وينزل عليه عقوبته. الله عز وجل خلق فأوجد، خلق الحيوان وخلق الملائكة والإنس والجن وخلق الحشرات والدواب، فهو رب الجميع، فمن أراد أن يضاهي صنع الله بالرسم هذا محرم، عقوبته شديدة، وتوعد الله عز وجل أن من فعل ذلك فإنه يرد يوم القيامة ثم يؤمر أمر امتحان، انفخ في هذا الطير الذي صورته، انفخ فيه الروح، اعمل لهذا كذا، فيعجز فيعالج، وجاء الحديث بمعنى آخر أنه يطالب أن يعقد بين شعيرتين، الشعير حب مغلف، هذا الغلاف له أطراف مدببة في النهايتين، فإذا أردت أن تعقد بين شعيرتين تعجز، أي أنه طلب منه أن يفعل المحال، وهذا المحال مطالب به أن يوجده كما أراد أن يضاهي خلق الله في الدنيا، ولذا هذه المصورات الدمى التي تتحرك وتنطق وترمش بعينيها لا ينبغي يا عبد الله أن تشتريها ولا تقتنيها، إن أردت إلهاء صبيانك فما أكثر الملهيات، لكن لا تأتي بالباطل ولا تشتري الأمور التي تلوث عقولهم منذ الصغر. إذا نشأ الطفل ورأى هذه التي تعرض في هذه الآلات الضخمة ونشأ عليها، فإنه يوجد في قلبه أن هذا النوع من التهاويل التي تصدر عن حيوانات مصنوعة أو عن رجال مشبهين يفعلون الخوارق، فيظنون أن ابن آدم هو الرب وهو الإله وهو الذي يصنع، غير ما يسمعه من باطل. وما أكثر الباطل، يسمعون كلام وأمور وأحكام تثبت في عقولهم فينشأ عليها النشأ، فإذا رأى منكر وأردت تغييره يستغرب منك، وإذا رأى أمرا قبيحا فأردت تصويبه لا يستسيغ ذلك منك. وأكثر تمرد هؤلاء على آبائهم، إما أنهم أنكروا من آبائهم الصالحين وهم قلة، أو أنهم أراد الله عقوبة هؤلاء الذين نسوا الله ولم يعطوا النشأ حقه وأوردوهم هذا الإيراد. يقول سبحانه: وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا. الله عز وجل من شدة غضبه أراد أن يأمر السماء فتنفطر. إذا انفطرت السماء، ما معناها أن هذا الكون العظيم المحيط بك أنه يتلاشى يذهب هنا وهنا، لا، إنما المراد أن الله عز وجل، ولذا وصف نفسه بالرحمن، أي من رحمته أمسك أن تقع عليكم فتسحق هؤلاء الظلم ومن معه، لكن الله برحمته وهو الرحمن أمسكها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني أن تخر على الناس. فيقول الله عز وجل: تكاد السماوات، اقرأ،
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا.
يتفطرن، في قراءة ينفطرن، تفطر فعلها فطر، والفعل إذا كان مشدد يفيد التكرير. يقول: شق العصا، أي أكثر الشق فيها، مزق الثوب، أي أكثر التمزيق فيها، غلقت الأبواب، أي غلق بمعنى أن أغلقت الباب الأول والثاني والثالث. هذا الفعل يفيد التكرير والتكثير. فلما قال يتفطرنا، كلمة يتفطرنا في اللغة وينفطرنا يسموها فعل مطاوع. الفعل المطاوع أن تأتي بالأمر أو الماضي: كسرت الباب فانكسر، مزقت الثوب فتمزق. فإذا قلت مزقت الثوب فلم يتمزق، أي ما طاوع ولم يستجب. ولذا قلت كسرت الحجر فلم ينكسر، فإذا قلت انكسر يعني طاوع. فالله عز وجل يقول برحمته سبحانه: لم يخرج غضبه فيأمر السماء فتخر على الأرض، لأن إذا انفطرت سقطت. وأنه سبحانه من رحمته أمسك الأرض، وإلا لو انشقت انشقاقها يكون عن زلزال عظيم، فالناس إما يهلكون في جوفها أو تنطبق عليهم. وكادت الجبال أن تخر هدا، خر بمعنى سقط، وهد بمعنى سقط، إما جيء بها للتأكيد أو لأن الهد يقتضي أنها تتفتت أجزاء. تكاد السماوات يتفطرن منه. الضمير في منه يعود على ماذا؟ يعود على قولهم اتخذ الله ولدا، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا. أن مصدرية تدخل على الفعل فينسبك. جاء ورد زيد المدينة أن يسكن فيها، أي لأجل السكن أن مع بعد ما بعدها من الفعل يؤول بمصدر للسكنى. فلما قال أن دعوا أي أن تلك الحوادث العظام تسببت عن هذا القول الفظيع وهو دعواهم، الدعوة يعني أصلا ادعى فلان إلى قبيلة فلان يعني انتسب، وتأتي بمعنى أنه سمى، أنهم سموا أن الله له ولد، أن دعوا للرحمن ولدا. شوف كلمة الرحمن تكررت 4 مرات كلها تدل على أن الرحمن أنعم عليهم وتفضل عليهم بإمساك العقوبة ومنعها ورحمهم وكثرت رحمته عليهم، أنهم أمدهم بحياة وحواس يسمعون ويبطشون بها، وأعطاهم أرزاقا يأكلون منها، ثم يشتمونه هذه الشتيمة التي ما شتمها أحد من خلق الله إلا هؤلاء. أن دعوا لأجل أنهم نسبوا إلى الله القبيح من القول، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي. كلمة ينبغي معناها يصلح، فإذا قلت لا ينبغي لا يصلح، فهذه العظيمة لا ينبغي لا يصلح ولا يجوز ولا يصح أن تنسب إلى الله عز وجل. أصلها من بغى الشيء بمعنى طلبه، فإذا قلت ابتغاه وانبغاه أي أراده وأراد الحصول. والله عز وجل فإذا أردت تقديس أمر وتنزيهه إما أن تقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي لم يكن في الأصل ولا ينبغي أن يكون كذلك، ما ينبغي لفلان أن يحصل منه هذا الأمر، أي أن هذا الأمر إما بمعنى لا يصح محال، أو تأتي أحيان بمعنى لا يليق، يعني الأولى أن لا يأتي منه هذا الشيء، هنا بمعنى لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي. وما ينبغي للرحمن، ما قال وما ينبغي للرب ولا العظيم ولا الكبير المتعال، اختار الرحمن إشعارا بأن لطفه سبحانه عمهم، ومع ذلك لا يشكرون الله ويأتون بهذه. لما كان هذا النوع من الكفر أشد أنواع الكفر؟ لأنه إذا قال اتخذ الله ولدا أي أنه استولد شيئا ما فولد له هذا الولد، الولد يا عبد الله جزء من والده، والجزء من والده لا بد فيه خصائص الوالد، أي بمعنى أننا نستغني عنك نتوجه إلى الولد، فإن له من القدرة مثلك، هذا الأمر يؤدي إلى تعدد الآلهة، غير الشتيمة والنقص، لأن الذي يتخذ ولدا إنما يفعل ذلك يعني يحرص على الاستيلاء، إما أن يدخره للمستقبل يعجز ويتعب ويصيبه الكبر ولا بد من سائق ومن مقيت ومعين، أكثر غالب الناس كذا. أما الذي يتخذه تفاخر في الأموال والأولاد يحب أن يكون كفعل الجاهلية، وهذا موجود إلى الآن، لي من الأولاد، تعرف إذا أراد أن يعتز بهم ما يقول إنهم يصلون طيبين ومستقيمين، لا، فلان طبيب كذا وفلان، أراد أن سيما إذا سألته من من الأولاد ممن رزقكم الله، فيذكر تعداد هذه المناصب، أي يا عبد الله احترمنا وتهيبنا فإن لنا الضابط والكبير والعظيم، يعني إما من باب التخويف أو الاعتزاز. وإذا سألته عن بناته وأحيانا لا تسأله يتطفل، هذه زوجناها لفلان العظيم وهذه خطبها فلان العظيم، ذكرنا هذا لأجل أن تعلم أن الناس إنما يعتزون بهذه الدنيا، قل من يقول ولدي إنما هو يقرأ كتاب الله، يدرس كذا ويحفظ كذا، لأنك لو أخبرته أنه حافظ لكتاب الله وأنه ما يأنس، ولو تقدمت لخطبة بناته لمثل هذا الأولاد الذين افتخرت بهم ما يزوجونه. والله عز وجل يقول أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ولذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: شتني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمني، وكذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، أما شتمه إياي فقوله اتخذت ولدا وأنا رب العالمين، يعني رب كل شيء، أي كل شيء، كل ما تراه في الكون مخلوق مربوب له سبحانه. فإذا قال كل شيء خلقته، من هم الذين تزعمون أنهم أبناء الله وأولاده؟ ويقول سبحانه: وكذبني أنه قال إن الله لا يقدر على شيء ولا يعلم كذا. فهذان الأمران صدرا من ابن آدم إلى الله عز وجل، فذكر هذه الأحوال التي أوقفها الله عز وجل أن تحل بعباده. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن بمعنى ما نفي، أي ليس أحد، كل من ألفاظ الجموع تأتي أحيانا بمعنى فردا فردا فردا، وتأتي أحيانا بمعنى الجموع حسب السياق. ويقول الله عز وجل: ليس أحد في هذا الكون المخلوق ولا يشذ شيء في هذه الدنيا أنه خارج عن الخلق، كلهم مخلوقون لله عز وجل. فلما قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي، ولم يقل آتونا، لأن كل لفظه لفظ مفرد ومعناه جمعا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، يخرجون من القبور ليس معهم من يعتزون به، ولا المال الذي يفتخرون به، ولا القوة التي يحاولون أنهم يستعلون به. فرد، معنى فرد هنا أي ذليل ضعيف مقهور، مو معنى أنه واحد. إن كل من في السماوات والأرض، الذين في السماوات من هم؟ الملائكة، والملائكة عظام شداد قوة، ذو قوة، ما يأمرهم الله يفعلون به، لو طلب من أحدهم خلق رفع جزءا من الأرض أو الأرض لرفعها، فيهم من القوى ما الله به عليم، هؤلاء عبيد. فذكر الله أنهم يأتون يوم القيامة ضعافا مقهورين مذلولين. لما قال كل من في السماوات والأرض يأتونهم عبيد، لا تفهم أنه في الدنيا ليسوا بعبيد، حتى في الدنيا العبد في لغة القرآن يطلق على معنيين، ترد أحيانا بمعنى العبد المطيع المتقي، الله عز وجل إذا أراد أن يعزه ويشرفه قال عبادنا عبدي، سبحان الذي أسرى بعبده، أنزلنا على عبدنا، إن من عبادنا كذا. هؤلاء عباد، أي أنهم أخلصوا الوجه والنية والإرادة والعمل لله عز وجل، فهم أحرار من سائر الخلق، ما أحد عليهم منا، لا يهربون أحد ولا يخافون أحد ولا يستذلون لأحد إلا لله. كل من اتصف بأن يعبد الله وحده، يعني قلبه ما يستشرف للناس ورؤيته لا تطلع، لا تحاول أن تطلع إلى ما في أيدي الناس، ولا يطمع لأحد فيه من العز ما يأنف أن يعلو عليه أحد بباطل، لأن الله عز وجل وحده سنده وهو الذي يلجأ إليه، عبد الله ذليل له مطيع له، لكن حر من كل من في السماوات والأرض. لما جاء جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام وقد وضع في المنجنيق، يعني آلة لها حبلان في بطن ما بينهما جهاز يوضع فيه الشيء للقذف والرمي، لأنك إما أن ترمي الأسوار البعيدة على العدو أو ناراً تأججت عظيمة لا تستطيع الدنو منها وتريد أن تلقي فيها شيئاً، هكذا فعل جماعة نمرود وجماعة والد إبراهيم، جمعوا هذه النيران لما تأججت وعظم أمرها عجزوا أن يلقوه فيها، اخترعوا المنجنيق فوضعوه فيها. أظن نعرف النبيلة، النبيلة اصطلاح القوم هنا بمعنى تلك يقطعون شعبة من أعلى العيدان لها شعبتان، فيربطون في كل شعبة منها نوعا من الحبال فيه جلد، هذا الجلد قابل للتمطط، فيضعون فيه كذا ليقذفوه. هذه الصورة للمنجنيق كذلك، ويضعون فيها وحركوه لأجل أن يسقطوه في تلك النار المؤججة. جاء جبريل عليه السلام قال ألك حاجة؟ جبريل بعثه الله عز وجل، ما يتصرف من عنده، الملائكة لا يصدرون عن شيء، ولذا من قالك نزل دعائي هذا وأذكاري هذا كان سببا في نزول الملك، نحن الملك نحن أنزلنا، لا كذاب، هذا الملائكة لا تخضع لابن آدم ولا تستجيب لأحد إلا من يأذن الله في ذلك. قال ألك حاجة؟ يعني أنت الآن في موضع كرب ومخيف، أمرني أن أفعل ما أستطيع، ما أفعل ما أهلك به القوم وأنجيك من هذا الخطر. تصور الإنسان لما يكون في أزمة، في غاية الأزمات، ثم يلوح لك من الأفق ما فيه إخراجك من المهلكة، النفس تطمئن وتأنس. كثير منا نفرح جينا واحد يقول نحن نعطيك لا يهمك كذا، نعلم أن الله ساقه إلينا فنفرح بذلك، لكن إبراهيم عليه السلام لم يكن، قال أما إليك ما لي حاجة، ما أطلب منك شيئا، أما إلى الله فنعم لي حاجة إلى الله. الله جعله خليل له كما جعل نبينا صلى الله عليه وسلم خليل، وجعله أمة يقتدى به لخلوص قلبه بالسلامة من جميع الخلق والآفات والشرور وما في البواطن من أمراض. فالإنسان إذا بلغ تلك المنزلة هذا عبد لله. الله عز وجل لما قال عبد هذا بمعنى، ويأتي عبد بمعنى آخر بمعنى مقهور، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، ما يقال طوعا وكرها إلا هناك عصاة متمردون، لأن المتقي الصالح ما تقول سجد كرها وأطاع الله كرها، لا ما يقال في حقه. فلما قال طوعا وكرها دل على أن الأمر منه سبحانه، مو هو الأمر الكوني، الأمر الشرعي، فرق بين هذه وهذه. يقول الله لعبده مت، ما يستطيع أن لا يستجيب، يموت. أمر بالقرية أن تهلك، كوني ترابا تكون، لكن إذا جاء أمر شرعي صلي وآت الزكاة وبر الوالدين وافعل، قد يعصي العبد، لأن الأمر الشرعي يحب الله من العبد إنجازه. طلب منك الكف عن المكروه والمعصية، هذا نهي شرعي، قد يطيع العبد وقد لا يطيع، لكن إذا أراد الله خلق أحدهم فأخرجه على غير السوي أو جعل لونه كذا أو طوله كذا، لا دخل للمخلوق فيه، يخلق ما يشاء، وهو الذي يركب الإنسان على الصفة التي يريدها الله، ما لها دخل في المخلوق. فإذا سمعت فلسفي وأحد يتصور أنه باستطاعته أن يصور الولد فيخترع، أقول إذا أتيت أهلك، يعني غشيتهم، فاجعل في عينيك، يعني في فؤادك، أجمل نساء حيك، شوف الإجرام فين، فيخرج المخلوق إذا خلق، يعني ولد لك ولد، على تلك الصورة، يعني يأتي أهله وما يتصورهم، أشبه بالزنا. والله عز وجل هو الذي ركب الخلق وهو الذي تفرد بالتصوير. هذا العبد المقهور يسجد لله طوعا وكرها، أي سجوده هنا ما سجد لله، لكن سجوده خضوعه لأمر الله، يمرضه فيمرض، يسلب ماله فيفتقر، يشله فلا يتحرك، لا يستطيع الخروج. عبد مقهور في الدنيا، لكن في الآخرة لا يستطيع يتمرد كما تمرد في الدنيا. كلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني عزلا أذلا مقهورين، ما معهم أحد ينتصر. طبعا هذا عام، لكن الله عز وجل يعز عباده المتقين، وسبقت الآية فيما ذكر الله عز وجل أنه يحشر عباده المتقين وفدا، أي أناس مكرمين إلى الله عز وجل، يركبون ما شاءوا من المراكب فيفدون إلى الجنة. يقول الله عز وجل: ويحكم تشتمون الرحمن وهو الذي أنعم عليكم، لكن اصبروا، ستأتون يوم القيامة فرادى. ولقد الآية التي في سورة الأنعام: ولقد جئتمونا فرادى، أي وحدكم عزل، لا الأموال ولا العبيد. اقرأ:
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي اقرأ: لقد أحصاهم وعدهم عدا. قد يأتي القارئ، لأن التدبر القرآن مطلوب، قراءته مطلوبة، لك فيه حسنات عظيمة، يعني أفضل وأولى ما تتقرب به إلى الله عز وجل قراءة القرآن. إذا قرأتها بتدبر أفضل من التسبيح، يعني بعض الفرائض، وأفضل من أداء الزكاة، وأفضل من الحج وغيره، غير الفرائض. اخلص إلى الله في قراءته وتدبر، فإنك لن تقوم عنه إلا وحصل لك من الخير. لو أردته أن تقيس بنعم الدنيا لا تقاس، لكن العبد جاهل، يرى أن النعمة في المال والعافية والصحة فقط، ونعم الله لا تحصى. لو أوجد في قلبك القناعة، القناعة كنز يا عبد الله، بمعنى أنك رضيت بما أنت فيه، لا بؤس ولا قلق ولا تطلع إلى ما في أيدي الناس، قد يعطيك الله من الطمأنينة والسكينة ما ترضى ما أنت فيه، تسمع التهديد كأنه لا يعنيك، وتسمع لغو الكلام كأنه ما أرادوك بذلك، ترى البطش فإذا الله يحوطك بعنايته فأنت بعيد. هذا فضل عظيم، لكن المرء إذا أراد أن يقيس نعم الله قاسها: كم دخلك اليوم؟ إيش جاءك؟ فإذا قرأت القرآن وعملت بما فيه وتدبرته لا يقوم فضله شيء من تلك القرب، لن تقوم عنه إلا ووجدت فيه من الهدى والخير ما الله به عليم. إلزموا قراءة القرآن وتدبروا ما فيه. إن عجزت عن كلمة وفهمها حاول أن تذهب إلى التفسير لما تقوم وتنهض وتعاني، ترى هذا جهاد، لأنك إذا أردت أن تعرف مراد الله من الآية هذا أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذا تحزن يا عبد الله ويتألم القلب يوم ترى الغافلين جاءوا إلى المسجد وإذا هم أكل وشرب، هي فترة قصيرة بين المغرب والعشاء، إما في حديث باطل أو شؤون الدنيا، غفلة عجيبة. اسمع قوله سبحانه: لقد أحصاهم وعدهم عدا. ما المناسبة بين هذه الآية وبين قولهم كلهم آتيه فردا؟ إذا كلهم جاء حتى الأنبياء، ومن تعبدون أنتم ومن زعمتم أنكم أنهم أولاد الله أو أبناؤه، سيأتوهم كلهم عبيد، والله عز وجل لن يتخذ جزءا منه، ولو وجد لا يكون عبدا. فدل على أن من في السماوات والأرض عبيد له. لقد أحصاهم، الإحصاء يا عبد الإحاطة علما وقدرة بالشيء الذي تحت يدك، تحت يدك. فإذا قلت أحط بما في هذه الدار أي أنك علمت ما فيها من أثاث وما فيها من خلق وما فيها من كذا، أحط بعدد بالسور هذا، فأنت تعلم ما فيه من حصى وتعلم ما فيه من طوب. قال قد أحصاهم أي علم هؤلاء العبيد. فإذا علم دل على أن أحدهم ليس شريكا ولا ولدا. الولد يا عبد الله يشذ عن أبيه، قد يفعل أفعالا لا يعلمها الأب، والشريك قد ينفرد عن شريكه ويتصرف تصرفا لا يعلمها الشريك الآخر. لكن هؤلاء أحصاهم الله، علم ما يفعلون وأحاطهم علما وقدرة لا يستطيعون الخروج عن قدرته سبحانه. لقد أحصاهم وعدهم عدا، كلمة عدا عدهم يعني بمعنى فرد فرد، منذ أن خلق آدم إلى آخر نفس حين تقوم الساعة، والحيوانات برا وبحرا وجوا والملائكة والجن تتوالد، الملائكة ما تأكل ولا تتوالد، والجن تتوالد، كلهم علم الله هم من هم، وكانوا فردا فردا يخرجون يوم يبعثهم الله من القبور، لا يفوت منهم أحد، حتى المولود الذي مات وهو صغير، وذاك الذي أكلته السباع، وذاك الذي أحرق بالنار ثم ذر حريقه في هواء منتشر. قد يفعل هذه البراهم والهنود، يحرقون الجثث ثم يأتون بالرماد فينشرونها في البحر أو يذرونها في رياح، سيجمعها الله عز وجل، لن يغادر منهم أحد، ما يفوته أحد. فإذا أحصاهم علم ما هم، ما يكون ولد ولا شريك، لأن الله أحاط علما بهم، لو علمهم لبين. وكلهم آتيهم مقهورين مذنونين. ثم استثنى الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لبيان مرتبة أولئك الذين وحدوا الله وعبدوه واستقاموا كما أمرهم الله عز وجل، آمنوا وعملوا الصالحات. ما في إيمان يأتي هكذا مطلق دون عمل الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بعض المفسرين قال في سيجعل، السين هنا أصلها تأتي للتسويف، التسويف يعني تأخير الوعد، سأزورك يعني مو الآن، في يوم ما سأعطيك كذا ليس الآن، وأحيانا تأتي لتأكيد الفعل وحصولهم. فلما ذكر الله عز وجل قال أنه سيجعل لهم الرحمن ودا، قال لأن السورة مكية وهم لا زالوا في ذل، ما هو ذل العبد للعبد، أي أنهم قلة مقهورين، فبين الله عز وجل أنه سيمكن لهم فمكن لهم بعد الهجرة، هكذا يقولون. لكن الآية أعم من ذلك، أي أن الله وعدهم سيحصل لهم، لأن الآية معناها صالحة لأولئك ولكل من آمن وعمل الصالحات، سيجعل لهم الرحمن ودا، الود يعني المحبة ورضا الناس عليه وإقبال الناس عليه، لكن المحبة إنما هي ممن جانس هذا في العمل الصالح والاستقامة. المنافق يكرهك على الإطلاق، والذين يلجؤون التقية من الشيعة وغيرهم يكيدون لك كيدا أشد من كيد اليهود، ويقول الله عز وجل سيجعل لهم الرحمن، هذا الجعل ما هو من عندك يا عبد الله، لأن الإنسان يتقرب بالهدية ويتملق بالكلمة الباطلة، وأحيانا يأتي بإعانة لا يرغبها ذلك ولا يرضاها ولا يتطلع إليها، إنما هو من باب إظهار المودة أني لك فتوجه إلي، لكن هذه المودة الله عز وجل هو الذي جعلها، لا يملك المرء لا بهدايا ولا بكلمة تزلف ولا غيرها. هذا الود يلقيه الله في قلوب المؤمنين وقلوب الأعداء من المنافقين وغيرهم، ستكون له هيبة، لا يجرؤون أن يقولوا أمامهم إلا بالتواء ودس وتورية وكلام بعيد، ويقول الله عز وجل أما هؤلاء المتقون فسيجعل الله في قلوب خلقه محبة له. لا تظن الخلق يجمعون على محبتهم، لا، المنافق لن يرضى عنك، ولا النصارى ولا اليهود يتفاوتون في عداوتهم، فيقول الله عز وجل سيجعل لهم الرحمن ودا، وهذا مشاهد. المؤمن الصالح قد يمر عليه إنسان لم يره قبل ذلك وما خالطه، يجد في القلب ميلا إليه، ترى هذا الإحساس والشعور من تفقد الأمر وتحسس يدرك هذا، ويمر عليك الرجل وأنت لم تره من قبل ولم يقدم لك سوءا، وإذا القلب ينقبض. أما هذا يحصل من كان عنده ذاك القلب النقي الحر الذي يعرف الشر من الخير، يحصل له هذا. ما تشفل أنت أحيانا من إنسان وما ترى أنك أحيانا أن القلب يميل إلى إنسان؟ يقول صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، الجند معناته جماعة من الناس من الأمة، أو الأمة يقفون في أمر ما، إما نصرة أو إعانة أو إغاثة أو مصلحة، فيقول صلى الله عليه وسلم هذه الأرواح جنود مجندة، أي جندها الله لأن تلتئم، تشام كما تشام الخيل، أهل السباق والذين يقتنون الخيول والذين يركبون هذه الدواب كان مراكبهم الخيل، ثم إذا غدوا إلى الأسواق لأجل بضائعهم يسافرون بها، لابد من مربط يربطون فيها خيولهم. تجتمع هذه الخيول لم تتعارف من قبل، هذا جاء من الشرق وهذا من الغرب، ويربطونها في المربط. لو رأيت الخيل من رآها يعرف ذلك، رأيناها في الخيل وغيرها، يتقرب أحدهم من الآخر فيشمه بأنفه، إما أن يمخر ويرجع وراء أن يتقهقر بصوت فيه صهيل، أو يتقرب إليه دون نفور. قال: الأرواح جنود مجندة تشام كما تشام الخيل، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وفي موضع آخر قال إنهم لا يعرفون الرحمن بقولهم قالوا وما الرحمن، فكيف الجمع بين الآيتين؟
هذا قول الله عز وجل وذاك قولهم، ما في فرق. إذا صدر القول من فئة واحدة أو من شخص واحد يظهر نوع من التناقض عند السائل، أما إذا قال الله وصف نفسه بالرحمن وأنكره آخرون، إيش الذي يلفت النظر؟ نعم.
يقول: ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟
الرحمن والرحيم صفتان لله عز وجل. الرحمن هو الذي اتصف بالرحمة صفة خاصة بها ورحمة يلحقها بعباده ومخلوقاته، أما الرحيم صفة مبالغة فهي تختص به سبحانه. نعم. أما من قال هذه في الدنيا وهذه في الآخرة هذا قول مرجوح. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، إذا مرت علي آية فيها رحمة رفعت يدي ودعوت الله لي ولوالدي والمسلمين منها وأنا في الصلاة النافلة، فهل يجوز ذلك؟
لا ترفع يديك، إذا جاءت آية رحمة يبشر بها المؤمنين قالوا قل اللهم اجعل لي منهم، اللهم ادخلني في رحمتك. نعم. كان صلى الله عليه وسلم في صلاته يشير بإصبعه.
يقول: هل يجوز التوسط في بيع العماير التي ستكون وقفا وأخذ الدلالة حسب المتفق عليه؟
الوقف لا يباع ولا يوهب، لكن تأتي أمور يضطر أصحاب الوقف إلى بيعها. أوقفت مسجد، هذا المسجد ما يباع، لكن عرفت أنه عطل من دخول المصلين فيها، إما لأجل مياه أحاطت به أو أهل القرية انتقلوا منها أو ما إلى ذلك، هذا المسجد قد يباع أو تسوى به الأرض، لكن لا بد من وضع بديل عنه في مكان آخر. أكذا الفندق، الفندق عن المكان المؤهل لنزول المسافرين فيه، ثم وجدت أنها تعطلت، منع السائحون من الدخول، أخفرت الأرض فما جاء أحد لأجل تعميرها، هو وقف ما يجوز بيعه ولا إهداؤه، بعه وضع ثمنه في مكان آخر. لما تبيعه يا عبد الله لا يمكن أن تتولى البيع بنفسك، ما أحد يعرف، من يعرفني أنا، ولا التشهير يعني الإعلان، لكن تضعه في أيدي سمسار. والسماسرة سماهم صلى الله عليه وسلم تجار، وسمى التجار فجار، لأن أغلب من يتولى هذه المهنة طغى على قلبه الكذب وحب الدنيا والخداع، فيصف الأمر وصفا غير صحيح، ثم يذهب إلى الآخر فيقول جاءني الثمن كذا وهو أكثر من كذا، لكن لا، بلية لا بد منها، فتبحث عن المتقي ولا كيف تبيع؟ فهذه الوساطة اللي يسموها الدلالين شر لا بد منه، وإلا ما يتأتى مزاولة هذا العمل. نعم.
يقول: هل المحرم التصوير لذوات الأرواح بالرسم باليد أو بالنحت على الحجر أم حتى حبس الظل بواسطة الكاميرا؟
كلها، أشدها التي تكون باليد، والكاميرا جيء بها لظروف، فإذا كانت مما يضطر المرء إليه يفعله. نعم.
من المعلوم أن إبراهيم عليه السلام سيد الموحدين، فما معنى قوله عندما رأى الكوكب والشمس قال هذا ربي؟ هل له مقصود في ذلك؟
يعني لما قال هذا ربي، قبل ورود الإسلام على قلب الرسل ما ضرهم أن يكونوا كفارا، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في حقه فوجدك ضالا فهدى، أي حائر لا تعرف الحق، فهداك الله. أما الآخرون قالوا يا شعيب، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ما تقول عاد في الملة، لأن إلا وقد خرج منها، هذا مو عيب، لكن ليس العيب وهو أن نبيا من أنبياء الله عرف بالسرقة أو الزنا أو إتيان الكبائر، إن الله اصطفاه من سائر الخلق. أما الشرك والكفر فليس بعيب. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد.